أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 16 من حلقات قصة الحروب الصليبية. وفي الحلقة السابقة رأينا أسر بوهيمند اللي هو كان من أعظم الأمراء الصليبيين وكان أمير أنطاكيا، وأسره غازي ابن الدانشمند أمير بني الدانشمند في الشمال الشرق الآسيا الصغرى، وشفنا قد إيه الأزمة التي مر بها الصليبيون نتيجة أسره، وشفنا موت جودفري دي بايون ورئاسة بولدوين كان أمير الرها قبل ذلك، أن كيف رأس بيت المقدس وترك بولدوين دي بورغ ابن أخته زعيما على إمارة الرها، واستقدم تانكرد النورماني ليصبح أميرا مؤقتا لإمارة أنطاكيا إلى أن يحرر بوهيمند من أسره. ريمون الرابع ما كانش لقي له لحد دلوقتي إمارة، وكان بيحاول يدور على إمارة في منطقة طرابلس، وكان محاول أن هو يعمل صداقة ومعاهدات مع أليكسوس كومنين الإمبراطور البيزنطي الكبير. ولما حصل هذه الأزمات المتتالية ذهب ريمون الرابع إلى القسطنطينية، وهناك ليدبر شيئا يعني مع الإمبراطور أليكسوس كومنين لتكوين إمارة له في أرض الشام، وهناك جاءت الجموع الضخمة الأوروبية من شمال إيطاليا من لومبارديا حتى تكون نصرة ومعونة ونجدة للجيوش الصليبية الموجودة في أرض الشام وفلسطين. الإمبراطور أليكسوس كومنين وضع ريمون الرابع على رأس هذه الجيوش، وكانوا عندهم العزم أنهم يقتحموا أسيا الصغرى ويجتازوها إلى أرض الشام لتكوين إمارة، تصبح هذه الإمارة بقيادة مشتركة بين ريمون الرابع وبين الإمبراطور أليكسوس كومنين. لكن الجيش الإيطالي الكبير قوي 200 ألف أو 300 ألف مقاتل جايين من شمال إيطاليا كان همهم الأكبر تخليص بوهيمند الأول من أسره في قلعة نكسار على ساحل البحر الأسود، وبالتالي حصل نوع من الخلاف بينهم وبين ريمون الرابع، وفي النهاية انتصر رأي زعماء شمال إيطاليا وأخذ الجيش الطريق الشمالي الشرقي في اتجاه قلعة نكسار. أسقطوا بسهولة جدا مدينة أنقرة، وتجاوزوا مدينة أنقرة، وغازي ابن الدانشمند لقى جموع هائلة من الجيوش الصليبية قادمة في اتجاه دولته، وبالتالي بدأ يعمل إيه؟ فمن الحاجات اللي عملها وكانت حاجة مهمة جدا إن هو استعان بقلج أرسلان زعيم السلاجقة الروم الموجود في آسيا الصغرى في ذلك الوقت. طبعا قلج أرسلان على خلاف طويل جدا وقديم جدا مع غازي ابن الدانشمند، لكن في مثل هذه الظروف ووجود 200 ألف مقاتل أو 300 ألف مقاتل من الصليبيين في هذه الأرض ينذر بانتهاء وجود السلاجقة الروم أو بني الدانشمند كليهما على حد سواء، وبالتالي وجد قلج أرسلان أن دي فرصة أن يتحد مع غازي ابن الدانشمند، طبعا كان قرار سليم أن يتحد معه عشان يقوم هذه الحملة الصليبية الكبيرة. بالفعل حصل نوع من الاتحاد، وبدأ حتى استعانوا ببعض الجنود من جيش رضوان ابن توتش ملك حلب، وطبعا رضوان ابن توتش أرسل بعض الجيوش لعل يكون له نصيب في الأملاك في أرض آسيا الصغرى، أو تكون له يد عند قلج أرسلان أو عند غازي ابن الدانشمند، وحصل اتحاد ما بين الجيوش التلاتة. طبعا تمثيل رضوان كان تمثيل رمزي قليل، لكن معظم الجيوش كانت من قلج أرسلان ومن غازي ابن الدانشمند. الجيوش مهما كترت فهي أعداد قليلة جدا بالقياس إلى القوة الهائلة التي قدمت من شمال إيطاليا. الجيوش التركية بقيادة قلج أرسلان بدأت تاخد سياسة مهمة جدا ومحترفة جدا في أن هي تسحب على قد ما تقدر الجيوش الصليبية في أراضي فيها نوع من النقص الشديد في الغذاء والنقص الشديد في الأبار، وطبعا الجيوش الأوروبية جاية جاهلة تماما بهذه الأراضي، وحتى العيون البيزنطية اللي كانت معهم من فترة طويلة جدا لم تدخل إلى هذه البلاد التي كان يسيطر عليها السلاجقة عدة عشرات من السنوات، وبالتالي فكان قلج أرسلان بينسحب تدريجيا قدام الجموع الصليبية، وهو في طريقه في الانسحاب بيطمر كل الآبار وبيحرق كل المزروعات وبيدمر كل مراكز التموين، وبالتالي يترك الجيش الصليبي بدون تموين والجيش الصليبي ماشي وراء الجيش الإسلامي خطوة بخطوة، الجيش الإسلامي ينسحب والتاني يتقدم، والكبر والعند ركب الجيش الصليبي وصمم أنه يكمل الطريق لحد قلعة نكسار. أصيب الجيش الصليبي بحالة شديدة جدا من الإعياء ومن نقص التموين ومن الجوع ومن العطش، والكلام ده كله كان بيتم في شهر يوليا سنة 1001 وطبعا 1101، وطبعا الوضع كان في غاية الأسى في الحرارة الشديدة، ودي ناس كلها جاية من شمال إيطاليا من جو بارد، فلكم أن تتخيلوا حجم المأساة التي وصل إليها الجيش الصليبي. الجيوش الإسلامية التركية ما كانتش بتكتفي فقط بمثل هذه العمليات الانسحابية، ولكنها كانت تقوم أيضا بمثل حروب الاستنزاف، كانت كل شوية تغير في الليل على بعض القطاعات من الجيش الصليبي الضخم وتقتل منه وتأسر منه وتغنم منه، وبالتالي أصيب الجيش الصليبي إصابات بالغة، ومع ذلك ظل في تقدمه ناحية بني الدنشمند لتخليص الأمير المشهور بوهيمند أمير أنطاكيا. عبروا نهر الهليس ودخلوا فعلا إلى أراضي بني الدنشمند وقربوا من أماسية وسيواس، ودولت أعظم مدن بني الدنشمند. وهناك عند مدينة اسمها مارسيفان، ومارسيفان دي مدينة برضو من مدن بني الدنشمند، وهي مدينة كبيرة. هناك صنع قلج أرسلان بالاستبراك مع غازي ابن الدنشمند كمينا كبيرا للجيش الصليبي، واستقدم الجيش الصليبي إلى هذا الكمين، وبالفعل سقط في هذا الكمين، وأحيطت القوات الصليبية بالجيوش الإسلامية من كل مكان. سبحان الله، ما هي إلا ساعات قليلة وأقول أبيد الجيش الصليبي. قتل من الجيش الصليبي في هذه المعركة 4/5 الجيش، يعني لو خدنا بالتقدير القليل اللي هو أن الجيش 200,000، فقتل في الموقع دي 160,000 مقاتل. تخيل، طبعا هي جموع من الفلاحين ومن العوام ومن العمال وما إلى ذلك، ناس غير محترفة للقتال، لكن قوة هائلة. تخيل 160,000 على الأقل، يعني ممكن يكون 200,000 أو 240,000 إذا وصلنا بالتقديرات إلى تقديرات أن الأثير أن الجيش الصليبي كان 300,000. وهرب زعماء الجيش الصليبي وعلى رأسهم ريمون الرابع إلى الشمال إلى البحر الأسود، والسفن البيزنطية أخذت الأمراء إلى القسطنطينية بعد هزيمة فاضحة مشينة، وأخذ المسلمون كميات هائلة من الأسلاب والغنائم والمؤن والسلاح من الجيش الصليبي، وكان انتصارا مهيبا للمسلمين. الكلام ده كان في يوليا أو أوائل أغسطس من سنة 1101 ميلادي. بعد قليل وصلت الأنباء بقدوم الجيش الصليبي الثاني اللي هو النجدة الثانية، وكان على رأس هذه النجدة ويليام الثاني، وكان أحد الأمراء الفرنسيين أمير مقاطعة اسمها نيفرس، وأتى على رأس 15,000 فارس. طبعا دولت 15,000 فارس محترفين وصلوا للقسطنطينية، ثم وصلوا بعد ذلك إلى أنقرة، وفي أنقرة لم يستطيعوا أن يتبينوا إلى أي مسار صار الجيش الصليبي الأول، لأن الجيش الصليبي زي ما قلنا 4/5 أبيد، والخمس اللي فاضل هرب في اتجاه الشمال، فما عادش فاضل أي نوع من البقاء الصليبي في مدينة أنقرة يدل جيش ويليام الثاني إلى أي اتجاه صار الجيش الصليبي. واحتار ويليام الثاني، فكر يتجه في اتجاه الشمال الشرقي ناحية قلعة نكسار، وفكر يتجه ناحية الجنوب، وفي النهاية اتجه ناحية الجنوب ليكون قريبا من الإمارات الصليبية، ووصل إلى مدينة هرقلة. وعند مدينة هرقلة وجد كمين كبير جدا صنعه كالج أرسلان وغازي ابن الدنشمند بعد أن علموا بقدوم ويليام الثاني، دبروا له مكيدة كبيرة وكمين كبير في منطقة هرقلة لتدور معركة هرقلة التي عرفت في التاريخ بهرقلة الأولى، وسقط فيها الجيش الصليبي بكامله. وتخيل لم ينجو من الجيش الصليبي إلا 7 أفراد فقط على رأسهم ويليام الثاني، 7 فقط من أصل 15,000 فارس مقاتل محترف. وطبعا كان انتصار مهيب بعد حوالي 2 أو 3 أسابيع من الانتصار اللي قبله، وشوية النجدة الثالثة جاية 60,000 مقاتل من فرنسا ومن ألمانيا، وعلى رأسهم دوق بافاريا نفسه، وكان طبعا يعني قيادة كبيرة جدا من ألمانيا، وبرضو نفس السيناريو حصل، ووصلوا الأنقرة، ومن أنقرة اتجهوا إلى هرقلة جنوبا، ووقعوا في الكمين للمرة الثالثة اللي عملوا كالج أرسلان وعملوا غازي ابن الدنشمند، وسحق الجيش الصليبي ولم ينج منه أيضا إلا الأمراء. فني الجيش الصليبي تقريبا 60,000 كلهم ماتوا مع الأمراء وبعض الخاصة معهم. بذلك في خلال شهر واحد أو شهر أسبوع سحق من الصليبيين أكثر من 250,000 مقاتل. تخيل، هذا شيء طبعا يعني غير متخيل وخارج عن الحسابات. كل ده كان في آسيا الصغرى، كل ده كان في اتحاد بسيط جدا ما بين اتنين بيكرهوا بعض واتنين بينهم عداوة طويلة جدا، غازي ابن الدانشمند وقلج أرسلان، ليثبت لو لتثبت لنا السنة الواضحة الماضية التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الآيات الحاضة على الوحدة وعلى التجميع للصفوف وعلى توحيد الوحدة الوجهة والهدف لا تحصى في القرآن الكريم وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. حتى وإن كان هذا الفريق كما ذكرنا على غير المستوى المطلوب وغير الأحلام المرجوة فيه وبينهم مشاكل ضخمة قديمة، لكن سبحان الله آتت الوحدة آثارها. عايزين نشوف كده نتيجة هذه المعارك، أو يا ترى إيه اللي حصل في أرض المسلمين نتيجة حدوث مثل هذه الكارثة الماحقة لأعداد هائلة من الجيوش الصليبية. أولا طبعا ارتفعت معنويات المسلمين ارتفاعا مبهرا. هم طبعا شافوا في خلال السنتين اللي فاتوا أو الثلاث سنين اللي فاتوا أن ما فيش أمل في الانتصار على الصليبيين، في كل المواقع بنتغلب، لكن هذه الموقع أعادت للمسلمين هيبتهم وأعادت لهم معنويات مرتفعة، وبدأ يفكروا أن في أمل، ممكن في يوم من الأيام نحارب الصليبيين، ممكن في يوم من الأيام نحرر الرها أو نحرر أنطاكيا أو بيت المقدس. من المفترض أن في هذه المعارك فهم المسلمين أن الوحدة طريق للنصر، وأن الجهاد في سبيل الله هو الوسيلة الوحيدة لإخراج المعتدين من بلاد المسلمين. كتير جدا فكروا أن مباحثات السلام وطاولات المفاوضات ممكن تخرج الصليبيين من الرها أو من أنطاكيا أو من بيت المقدس. كل الكلام ده كلام ما ينفعش، والحل الوحيد اللي أثبت أن ليه نتيجة هو الجهاد في سبيل الله والقتال الدائم والمقاومة حتى يخرج العدو من أرض المسلمين. لكن برضو في حاجة مهمة نعلق عليها، أننا للأسف الشديد في هذه المعارك الثلاثة سواء كان في موقعة مرسفان أو في موقعة هرقل الأولى أو هرقل الثانية، في الثلاث مواقع ديت ما شفناش راية لا إله إلا الله محمد رسول الله مرفوعة بوضوح، إنما كان القتال قومية وكان القتال عصبية وكان القتال وطنية وحفاظ على الأرض والأملاك، بدليل أن قلج أرسلان وغازي ابن الدانشمند بعد انتهاء هذه المواقع ما فكروا أن يتجهوا إلى الجنوب وإلى العمق بهذه القوات المنتصرة وبهذه العزيمة العالية وبهذه الروح المعنوية منخفضة جدا عند الصليبيين ليحرروا الرها ويحرروا أنطاكيا، وبالذات أن أنطاكيا فاقدة لأميرها لبوهمند، وبوهمند في إيد مين؟ في إيد غازي ابن الدانشمند. يعني كان في إيدي أسهم كثيرة جدا يستطيع النزول إلى أراضي المسلمين لو كانت الحمية الإسلامية والجهات في سبيل الله قضية واضحة، لكن للأسف القضية كانت قومية زي ما قلنا. برضو مع أن هذا الانتصار كان كبيرا وكان واضحا وكانت الأسباب فيه واضحة، إلا أن أمراء المسلمين في أرض الشام ما قدروش يلقطوا هذه الأسباب التي حققت هذا النصر، وظلوا للأسف الشديد على جهالة كبيرة وعلى فرقة شنيعة، وظل التناحر والتباغض بين معظم الفرق الإسلامية في أرض الشام حتى بين دقاق وبين أخيه رضوان. دقاق كان على دمشق ورضوان كان على الشام وكان على حلب، والاثنين كان بينهم صراع وصدام ما حل إلى وفاة أحدهما. الحاجة الخامسة، تفرغ الأتراك في أرض أسيا الصغرى سواء كان من بني الدانشمند أو كالج أرسلان اللي هم السلاجقة إلى توطيد دعائم ملكهم في هذه البلاد. وطبعا للأسف الشديد إذا كان الملك على أرض محدودة زي أسيا الصغرى فلابد أن يحدث نزاع وشقاق، وللأسف بعد هذه الانتصارات المهيبة وبعد رؤية آثار الوحدة حصل نوع من الصدام بين الفريقين على بعض الحدود وعلى بعض الأملاك وعلى بعض المدن والقرى وعلى بعض الغنائم والأسلاب. هي كانت مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها المسلمين، لكن في النهاية استطاع كالج أرسلان أن يؤسس إمارته من جديد وجعل العاصمة كونية، وبني الدانشمند برضو عملوا إمارتهم في الشمال الشرقي ونسيوا تماما قضية الصليبيين الموجودين في أرض الشام. هذه المعركة أو هذه المعارك الكبيرة أغلقت المدخل البري للشام مش سنة ولا اتنين، 100 سنة. تخيل يعني الجيوش الصليبية التي جاءت بعد ذلك إعانة للجيوش الصليبية الموجودة في أرض الشام وفلسطين التي جاءت من أوروبا، الجيوش هذه ما استطاعت بعد ذلك أن تكرر التجربة لمدة 100 سنة كاملة وأكثر من 100 سنة. بقت تأخذ الطريق البحري لعكا لحيفا لأسقلان لبيروت لغيرها من سواحل الشام الكثيرة، لكن ما فكروا أبدا أن يجتازوا الطريق البري نتيجة المأساة التي وقع فيها الصليبيون. سبحان الله، تخيل 3 مواقع فقط في غضون شهرين قفلوا هذا الطريق لمدة 100 سنة، إلى أن جاء الإمبراطور الألماني فريدريك بارباروسا بعد كده 100 سنة واقتحم نفس الطريق تاني، زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقات المستقبلية لقصة الحروب الصليبية. الحاجة برضو من الأثار المهمة ازدياد حركة السفن في البحر الأبيض المتوسط بعد هذه المآسي الصليبية الكبيرة، لأن أصبح الاعتماد الرئيسي على الجمهوريات الإيطالية، وبذلك نمت جدا جدا حركة السفن وخبت إلى حد كبير الموانئ الإسلامية، حتى الموانئ الموجودة بعيد خالص عن منطقة الشام زي موانئ دمياط وزي موانئ الإسكندرية وزي موانئ تونس، كلها خبت نتيجة الحركة العسكرية الشديدة والكبيرة في أرض أو في بحر الأبيض المتوسط، خلت معظم السفن تخاف أنها تمشي في الطريق، وبالتالي أصبحت الجمهوريات الإيطالية هي المسيطرة سيطرة كاملة على حركة التجارة في كل البحر الأبيض المتوسط. برضو من الحاجات المهمة أن التوسع بتاع الدولة البيزنطية توقف، لأنها شعرت بالقلق الشديد من وجود هذه التجمعات الإسلامية الكبيرة في آسيا الصغرى، فقنعت الدولة البيزنطية بغرب آسيا الصغرى ولم تفكر في اقتحام آسيا الصغرى ولعدة سنوات، حوالي 6 سنوات لحد ما يموت كالج أرسلان، وتبتدي تتجرأ من جديد الدولة البيزنطية على اقتحام آسيا الصغرى. دي كانت يعني بعض الإطلالات أو النتائج أو المواقف اللي حصلت نتيجة هذا الانتصار الضخم الذي حققه المسلمون. وتعالوا نرجع تاني لبيت المقدس ونشوف يا ترى ايه الوضع الموجود في بيت المقدس وفي إمارة أنطاكيا وفي إمارة الرهن. بنشوف ان بلدون الاول حاول يرتب الاوضاع من جديد وعمل بعض الحملات العسكرية حوالين بيت المقدس، وحاول يقيم بعض الحصون واقام حصن الشوبك حوالين بيت المقدس، وعمل يعني بعض التحصينات العسكرية. وفي غضون هذه الايام جاءته بعض الحملات من الدولة العبيدية المصرية اللي هي مسمى بالفاطمية، وحاولوا ينتصروا عليه في أكثر من مكان لكن فشلوا، وعملوا ما يسمى بموقعة الرملة الأولى ثم موقعة الرملة الثانية ثم موقعة الرملة الثالثة، وهذه كانت آخر المحاولات، ولم يأتي بعد ذلك جيش من مصر لقتال الصليبيين، ورضي المصريون بحكم عسقلان فقط ومدينة صور في لبنان بعد أن سقطت معظم القلاع الفاطمية أو العبيدية في أيدي الصليبيين. في الوقت ده برضو تانكرد حاول يتوسع أكتر وأكتر، وهو بيحاصر أحد القلاع إلى جوار حلب حصلت أزمة كبيرة جدا وحصلت مشكلة كبيرة في حمص، والأزمة دي بتعرفنا مدى الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه المسلمون في ذلك الوقت. رضوان ملك حلب بينما كان الصليبيون يحاصرون أحد القلاع التابعة لحمص، والجيش الحمصي بيحاول ان هو يدافع عن هذه القلعة، ارسل مجموعة من الباطنية من الحشاشين او من الاسماعيلية، طبعا هنيجي بعد كده ان شاء الله في الحلقات القادمة لعلنا نتعرض للفظ الحشاشين او لفظ الباطنية لماذا اطلق على طائفة الاسماعيلية الشيعية، ارسل مجموعة منهم الى داخل مدينة حمص وقاموا بعملية اغتيال لخلف لسيف ابن لحسين ابن ملاعب اللي هو كان أمير حمص في ذلك الوقت، لخلاف قديم بين رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان زعيم حلب وبين هذا الرجل حسين ابن ملاعب أمير حمص في ذلك التوقيت اللي كان مفروض أنه يسنده ويساعده في حربه ضد الصليبيين، وفي الآخر يعني الحروب كلها ضد مجموعة من الصليبيين وحلب نفسها مهددة وحمص مهددة، لكن ما فكرش في كل هذه الاعتبارات وقتل حسين بن ملاعب غيلة، وكان وقتل أثناء صلاة الجمعة، وبذلك طبعا وجد تانكرد فرصة كبيرة جدا وذهب لحصار حمص وحاول أن يسقط المدينة لكن فشل في إسقاط المدينة الحصينة، لكن رضي منها بالجزية، وبالتالي بدأت المدينة المسلمة حمص تدفع الجزية لتانكرد. وطبعا ده بيدلنا على مدى المأساة التي وصل إليها المسلمون في ذلك الوقت. نرجع تاني لبيت المقدس، وبنشوف ان بولدوين بدأ يحاول ان هو يرتب الأوضاع بشكل أكبر بعد ما انتصر على الدولة العبيدية في أكثر من موقع زي ما قلنا في ثلاث مواقع، وبالتالي حصر مدينة أرسوف اللي كانت قبل كده يعني لم تسقط في يده أيام ريمون الرابع لما كان محاصر مع جودفري دي بايون المدينة، لكن في ظل هذه الأوضاع سقطت مدينة أرسوف للأسف الشديد بعد أن أمنها بولدون الأول وأعطيت الأمان وفتحت الأبواب، لكن للأسف خالف الوعد وغدر بأهل المدينة وقتل معظم سكان المدينة، وكرر نفس المأساة ونفس المشكلة مع مدينة قيسارية، ولجأ أهل قيسارية إلى المسجد في مدينة قيسارية بعد أن أعطوا أيضا الأمان، لكن للأسف الشديد غدر للمرة الثانية وقتل معظم سكان مدينة قيسارية، وكان المسجد يعني يمتلئ ويغوص بدماء المسلمين تماما كما حدث قبل ذلك بعدة سنوات في المسجد الأقصى في بيت المقدس، عشان يتكرر لنا نفس المشكلة ونفس المأساة ونفس الغدر اللي احنا بنشوفه من الزعماء الصليبيين في تعاملهم مع المسلمين. طيب البوهيمنت اللي هو مأسور دلوقتي عدى علينا حوالي 3 سنوات في أسره في أيدي غازي ابن الدانشمند، يا ترى إيه اللي هيحصل معاه؟ تانكرد على زعامة أنطاكيا ما كانش بيحاول محاولات جدية لإخراجه لأنه عجبته الزعامة مع أنه خاله، لكن عجبته زعامة بيت إمارة أنطاكيا الكبيرة العظيمة، لكن بولدوين دي بورج اللي كان أمير الروها كان حاسس بنوع من الخطورة الشديدة لوجود تانكرد صاحب الأطماع الكبيرة، وبالتالي خايف على إمارته شخصيا إمارة الروها من تانكرد النورماني، فحاول أن يسعى لتخليص بوهيمند الأول من الأسر. عمل إيه؟ عمل مباحثات مع غازي ابن الدانشمند، وبدأ يفكر ان هو ازاي ممكن تقبل او تقبل اي شيء في سبيل اطلاق الامير الكبير بوهيمند، ولسه هم في اثناء المباحثات ولسه في اثناء العروض وصلت هذه المباحثات الى الامبراطور أليكسس كمنين، وعرف ان في مباحثات لاطلاق سراح بوهيمند الاول امير انطاكيا. طبعا الامبراطور أليكسس كمنين بيكره بوهيمند كراهية شديدة جدا، لان هو في الاول طبعا عمل ان هو صديق الامبراطور أليكسس كمنين واقسم يمين ولاءه التبعية، وبعد ذلك تنكر لكل شيء واحتل امارة انطاكيا ونسبها لنفسه وانكر كل علاقة له مع الامبراطور أليكسس كمنين، واحتل قلقية اقليم قلقية، يعني عمل عدوات كثيرة واحتل اقليم اللاذقية، واعلن العداء الصارخ والصريح للإمبراطور أليكسس كمنين. فأليكسس كمنين لما عرف أن في مفاوضات لإطلاق سراح بوهيمند تقدم بعرض سخي جدا لغازي ابن الدانشمند، قال له أنا أدفع 260 ألف دينار ذهب وأخذ بوهيمند أسيرا عندي. وطبعا ده كان عرض لم يتخيله مطلقا غازي ابن الدانشمند، هذا الرقم لم يطرح على الساحة من أول قصة حرب الصليبية وإلى آخرها إلا في مواقف قليلة جدا جدا. وعشان نعرف قيمة هذا الرقم هنعرف بعد كده ان بولدوين دي بورج امير الروها لما يؤسر في يوم من الايام هتكون فديته 15 الف دينار من الذهب، ده بيدفع 260 الف دينار من الذهب. طبعا سأل لعاب غازي ابن الدانشمند لهذا العرض وفكر ان هو يدي بوهيمند للامبراطور أليكسس كمنين. وصلت هذه الانباء الى قلج ارسلان، وعرف ان غازي ابن الدانشمند هياخد 260 الف دينار من الذهب، فعمل ايه؟ بعت رسالة لغازي ابن الدانشمند يقول له ان هذا المبلغ لابد ان يكون مناصفة، لانني اشتركت معك في الدفاع عن امارة بني الدانشمند عندما جاءت الجيوش الصليبية في موقعة مرسفان ثم في هرقلة الاولى ثم في هرقلة الثانية، فانت تاخد 130 الف وانا اخد 130 الف. وبذلك وضحت النوايا ان لا كان القتال في سبيل الله ولا كان قتال لراية الاسلام، ولكن كان قتال من اجل المادة ومن اجل الملك ومن اجل السيطرة ومن اجل الاموال كما هو واضح. مين برضو اللي سمع بهذه المباحثات؟ سمع بها بوهيمند نفسه اللي كان مأسور، فتقدم بعرض جديد وقال انه على استعداد انه يدفع 100 الف دينار من الذهب يجمعها من امارة الروها ومن امارة انطاكيا ومن صقلية، طبعا مبلغ ضخم جدا، وبلاش ان هو يطلق سراح بوهيمند للامبراطور أليكسيس كومنين اللي هو عدو مشترك لغازي ابن الدانشمنت ولبوهمنت، وبلاش برضو يطلق سراحه وتعطى الأموال لكالج أرسلان اللي هو في النهاية برضو عدو لكليهما، هكذا قال بوهمنت عدو الغازي ابن الدانشمنت وعدو البوهمنت. فأنا أقترح أن أنا أعطي 100,000 دينار من الذهب وفي نفس الوقت أعقد معك معاهدة دفاع مشترك، فإذا اشتركت يا غازي ابن الدانشمنت في أي موقعة فأقف معك بجيش الصليبي، وإذا اشتركت أنا في أي موقع مع المسلمين تقف أنت معي بجيشك المسلم. يا ترى في كل هذه التغيرات أو كل هذه الأطروحات التي كانت أمام غازي ابن الدانشمنت هيسمع لكلام مين؟ هيسمع لكلام بولدوين ديبورغ، ولا هيسمع لكلام أليكسيس كومنين، ولا كلام بوهمنت، ولا كلام كالج أرسلان؟ ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.